يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء
95
في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 22 من شهر رجب الموافق ل 28 من شهر مارس عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. ومع الأسئلة، يقول السائل الأول: انتشرت هذه الأيام دعوة على مواقع التواصل تدعو الناس إلى عدم تسديد فواتير الكهرباء والماء وغيرها من الفواتير، ودعوا فيها الناس إلى المقاطعة بحجة أن المسؤولين هم من نهبوا المال العام، فما نصيحة فضيلتكم بارك الله فيكم لهؤلاء، وما هو الحكم الشرعي في عدم تسديد هذه الفواتير؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأبنائنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلها دائما وأبدا منبرا علميا ودعويا ينشر الخير ويدعو الناس إليه. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بما ذكره السائل من هذه الموجة من التقلبات والأحداث التي يعيشها بلدنا، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه من كل شر وسوء، وأن يبعد عنه كيد الخائنين ومكر المخادعين المتربصين الذين يريدون له وبه الشر، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل تدميرهم تدميرا عليهم، وأن يكفي المسلمين شرهم. من أراد بهذا البلد خيرا نسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير، ومن أراد به شرا وفتنة نسأل الله تبارك وتعالى أن يقسم ظهره وأن يرد كيده، إنه سميع مجيب. قلت من هذه التقلبات، ومن آخر ما سمعنا هذه الدعوة الجائرة التي تدعو إلى عدم تسديد فواتير الماء والكهرباء بحجة أن الدولة ما أعطت للناس حقهم، وأن أصحابها قد نهبوا أموالهم، وكأني بهذه الدعوة أن الذي سرقك ينبغي أن تسرقه أو تسرق غيره، وأن الذي نهبك ينبغي أن تنهب رزقه أو رزق غيره، والذي خانك وهكذا. ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالخير كله، والذي نصح الأمة بما يحقق لهم مصالحهم في دنياهم وينجيهم يوم القيامة بين يدي ربهم تبارك وتعالى، قد بين وقال فيما صح عنه: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ونصح أمته أنهم إذا ابتلوا بالأئمة الظلمة بسلاطين الجور، إذا أخذوا أموالهم وضربوا ظهورهم، وهذا بطبيعة الحق بغير وجه حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال: أدي إليهم حقهم واسألوا الله تبارك وتعالى الذي لكم أو حقكم. فلا ينبغي أن يكون الفساد مبررا لفساد آخر، أو أن يكون الظلم مبررا لظلم آخر. هذه الفواتير أو استعمال هذه المنافع، الكهرباء أو الماء، لا شك ولا ريب أنه مبني على عقود وعهود ومواثيق، أنه مبني على إعطاء الحق لأصحابه، لأن الناس يستعملون هذه المنافع وينتفعون بها، أي انتفاع؟ فبأي حق لا يؤدون حق هذه المنافع وقد استفادوا منها وانتفعوا بها؟ هل هذا هو سبيل المؤمنين وطريق رب العالمين الذي أمر به العباد أجمعين؟ الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نؤدي الحقوق إلى أصحابها، بأن نحافظ على الأمانات ونوفي لكل ذي حق حقه. الله جل وعلا أمر بالوفاء بالعهود والمواثيق، ولهذا هذا النوع من التصرف هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا الذي أفتى به جميع من عرفنا من علمائنا ممن يوثق بهم ويرجع إليهم في مثل هذه المسائل. والمسلم الأصل في أعماله كلها أن تكون على وفق ما يرضي الله، وأن لا يقدم على عمل ما إلا بعد أن يعلم حكم الله تبارك وتعالى فيه، وهذا بالرجوع إلى من أمر بالرجوع إليهم، لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر جميعا وهم أهل صدق وأمانة، وليسوا أهل غش وخيانة كما هو حال دعاة الفتنة الذين يريدون تأجيج نارها وتمزيق هذه الأمة وتفريق كلمتها، نسأل الله جل وعلا أن لا يوفقهم. وبالتالي
هذه الدعوة دعوة باطلة مناقضة لما جاءت به النصوص الشرعية، فيها الظلم والعدوان وأخذ أموال الناس بالباطل. أيعقل أن يخرج من يدعي أنه يخرج للإصلاح أو يخرج لدفع الظلم عن الناس ثم هو يظلم أو يغير بمثل هذا الظلم؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والغاية عندنا لا تبرر الوسيلة أبدا. فلنتق الله عز وجل في أنفسنا، ولا ينبغي أن نكون سوق لغيرنا، كل ناعق ينعق علينا إلا ونحن نتبع نعيقه ونمشي في شره وفساده. لا بد أن نعرف رجالنا، ولا بد أن نعرف من نثق بهم من عقلائنا وعلمائنا الذين ينصحوننا في الخير ويدلوننا عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. هذا الذي نعتقده جوابا لهذا السؤال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أمرنا وأمر المسلمين جميعا، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السائل الثاني: هل يجوز مساعدة المرتد في قضاء حاجة من حوائجه؟ وهل يعامل معاملة الكافر المستأمن والمعاهد والذمي، أو يعامل معاملة الكافر الحربي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن الردة عن دين الله تبارك وتعالى تعتبر عظيمة من العظائم عند الله، تستوجب حد القتل لصاحبها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس أي قاتل النفس بغير حق، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والتارك لدينه هو المرتد عن دين الله تبارك وتعالى بأي نوع من أنواع المكفرات التي تؤدي إلى الردة والخروج عن دائرة الإسلام، والتي قسمها العلماء إلى مكفرات قولية وفعلية. من مثل هذه المكفرات القولية: سب الله تبارك وتعالى، أو سب دينه، أو سب نبيه عليه الصلاة والسلام. من وقع في واحدة من هذه الثلاث ارتد عن دين الله جل وعلا، وكان حكمه حكم المرتد الذي يجب على ولي الأمر أن يحده بالحد الذي يناسبه والذي أوجبه الله تبارك وتعالى على العباد. أما بالنسبة لمعاملة هذا المرتد، فإن الواجب على المسلمين جميعا هو هجر هذا الذي وقع في مثل هذا الذنب العظيم. كيف لا وزوجته يفسخ العقد الذي بينه وبينها آليا وتصبح لا تحل له بسبب ردته عن الإسلام، وهي أقرب الناس إليه، فكيف بالأبعدين؟ لا شك ولا ريب أنه لا يعامل معاملة المسلمين، فكيف يعان على قضاء حوائجه؟ والكافر الذمي المعاهد لا شك ولا ريب أنه يعامل بما يستحقه، وقد شرع لنا التعامل مع هؤلاء، أما على مع أمثال هؤلاء فإن الواجب أولا على ولي الأمر إقامة الحد عليه، والواجب على المسلمين أن يهجروه زجرا له ولأمثاله. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله جل وعلا أن يجيرنا من مثل هذه العظائم، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السائل: ما هو حكم تلبيس سيارة جزائرية بأخرى أجنبية بغرض تجديدها؟ فإن كان لا يجوز، فهل يجوز شراء مثل هذه السيارة الملبسة وعملية التلبيس هذه، وأن يقوم بشراء سيارة بثمن زهيد في الجزائر يكون فيها المحرك متوقف مثلا وتكون قديمة، وهذا المشتري يوصي أحد معارفه في بلاد أجنبية بأن يشتري نفس السيارة بنفس اللون ليأتي بها إلى الجزائر فيقوم بعملية تلبيس السيارة الجديدة في القديمة، ومن ثم يبيعها ويعيد السيارة الأخرى إلى فرنسا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على سؤال السائل والمتعلق بهذا النوع من المعاملة الذي أصبح شائعا في بلدنا، ألا وهو تغيير قطع سيارة بسيارة أخرى، وكما وصف هذا السائل بقوله أنه يشتري أحدهم سيارة قديمة في الجزائر ثم يأتي بأخرى من البلاد الأوروبية ثم يغير قطع هذه السيارة الأوروبية بالسيارة القديمة التي عنده، فهل يجوز هذا الفعل؟ وهل يجوز المتاجرة بمثل هذه السيارات؟ ولا شك إذا كان الأمر تم بهذه الطريقة وكان مجرد استبدال قطع بقطع، فهذا الذي نعلمه أنه لا يمنع لا قانونا ولا شرعا، بخلاف إذا قام بتغيير الرقم التسلسلي للسيارة فهذا أمر لا شك ولا ريب فيه غش، والغش محرم في دين الله تبارك وتعالى لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منا، من غش فليس منا، إضافة إلى ما يترتب عليه من المضار في هذا الباب. ولهذا إذا كان السؤال على الطريقة الأولى من المعاملة فهذا لا حرج فيها بإذن الله، أما إذا كان عن الطريقة الثانية بتغيير الرقم التسلسلي فهذا أمر مردود شرعا محرم لما فيه من الغش والتلبيس على المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم المشاركة مع الجمعيات الحزبية في بعض أعمالها الخيرية وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، جوابا على هذا السؤال والمتعلق بمشاركة هذه الجمعيات الحزبية أو الإخوانية في بعض من الأعمال الخيرية، هذا لا شك أن المسلم مطالب بفعل الخيرات، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفعل الخير بابه واسع ولله الحمد والمنة، وإن إماطة الأذى من الطريق صدقة، وهو من فعل الخير، وهو من الإحسان إلى الخلق. ولكن فعل الخيرات ليس منوطا بهذه الجمعيات، بل إن هذه الجمعيات التي هذا حالها وأنها حزبية أو إخوانية، الذي ينبغي علينا البعد عنها والبعد عن تكثير سوادها، لأن تكثير سوادها كأنه نوع من الدعاية إليها، نوع من الدعاية إليها. ونحن لسنا مأمورون بالدعاية لأمثال هؤلاء، بل مأمورون بالتحذير منهم ومن شرهم. قد يستغلون فعل الخير لتحقيق مآربهم وأغراضهم الحزبية الضيقة التي كان من ورائها شر عظيم على الإسلام والمسلمين، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فنحن لا نحتاج إلى هؤلاء حتى نفعل الخير، ولا ينبغي لنا فعل الخير بالتبرير أو بإعطاء الشرعية لأهل الشر، وهؤلاء منهم لا شك ولا ريب. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله جل في علاه.
يقول سائل آخر: ما حكم نشر خبر الوفاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهل يعد هذا من النعي المحرم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جوابا على هذا السؤال والمتعلق بنشر وإعلان نشر خبر الوفاة على وسائل التواصل المعروفة في أيامنا هذه، ينبغي أن نعلم أن النعي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو نعي الجاهلية، نعي الجاهلية، وهو بالإخبار بموت الميت وإذاعته على رؤوس المنابر والإعلان به وفي الشوارع والأسواق وعلى مكبرات أصوات المآذن وما إلى ذلك مما يفعله الناس اليوم، وهو من أمر الجاهلية، وهو من أمر الجاهلية هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإخبار عن موت الميت فهذا أمر مشروع لا شك فيه، قد يكون مندوبا وقد يكون واجبا كذلك. إذا لم يوجد من يصلي على هذا الميت كما نعى النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي في اليوم الذي توفي فيه، وخرج إلى المصلى وصلى عليه صلاة الغائب مع أصحابه. أما هذا الذي يكون بهذه الطريقة هذا من النعي المذموم، لأنه من نعي الجاهلية الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وما نعيشه أو نراه هذه الأيام من هذا النوع الجديد والمحدث من النعي، ألا وهو النعي على هذه الوسائل، وسائل التواصل بأنواعها وأشكالها، فهذا قد أفتى فيه علماؤنا، وقد سئل الشيخ ربيع وفقه الله جل وعلا لكل خير وحفظه من كل سوء، أن سئل عن هذا النوع من النعي على وسائل التواصل فأجاب بعدم جوازه، وأن هذا يلحق بنعي الجاهلية والعلم عند الله تبارك وتعالى. فالواجب على المسلم أن يكتفي بإخبار إخوانه، يتصل القريب بقريبه والآخر بإخوانه، وهكذا يعني يعلم الخبر والفائدة من هذا، حتى يحضر الناس هذا الحق ألا وهو الصلاة على الميت من المسلمين. وكلما كثر المشيعون كلما كان هذا شافعا لهذا الميت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنته، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. يقول سائر آخر: نريد توضيحا لكلام الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى في أن المبتدعة المخالفين للفرقة الناجية هم الذين خالفوهم في إحدى هذه الأمور الثلاثة، في معنى كلي في الدين، أو في قاعدة من قواعد الشريعة، أو في فروع كثيرة من الشرع.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتوضيح لكلام الشيخ برجس رحمه الله تبارك وتعالى، وجوابا على سؤال السائل في هذا الموضوع والمتعلق بما ذكره الشيخ أن المخالفين للفرقة الناجية هم الذين خالفوها في إحدى هذه الأمور الثلاث، في معنى كلي في الدين، وفي أو في قاعدة من قواعد الشريعة، أو في فروع كثيرة من الشرع. يعني هذه المسائل التي إذا خالف فيها من خالف كانت هذه المخالفة، أو جعلته هذه المخالفة على غير سبيل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهو على فرقة أو على منهج من مناهج هذه الفرق المنحرفة المخالفة، والتي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فهؤلاء يخالفون في هذه الأمور، يخالفون في كل من الكليات، والكليات التي جاءت بها الشريعة أو جاءت الشريعة بحفظها معلومة في دين الله تبارك وتعالى، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل، هذه الكليات الخمس. فإذا خالف فيها من خالف وقال فيها بخلاف ما قاله أهل الحق أهل السنة والجماعة كان مخالفا لهم وليس على طريقتهم ولا على منهجهم أو عقيدتهم، أو خالف في تلك القواعد التي هي من القواعد الشرعية أو قواعد الشريعة، وهي كثيرة ولله الحمد والمنة. من بين هذه القواعد تلك القواعد الأربعة التي ذكرها وبينها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قاعدة الأولى أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين لله بتوحيد الربوبية ويشهدون أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، إلا أنهم كانوا يشركون في الألوهية أو في العبادة. ومثل القاعدة الثانية أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذين قال فيهم ربنا جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، رغم ذلك قاتلهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثل هذه القواعد كذلك إذا خالفها من خالفها كان مخالفا للفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي هي على الحق وعلى الصراط المستقيم، أو خالف أهل الحق كذلك في كليات متعددة كثيرة. ولهذا تجد، وهذا كله مستفاد مما جمعه أئمة الإسلام من أصول الاعتقاد أو في أصول الاعتقاد اعتقاد أهل السنة والجماعة، من بين هذه المسائل أنهم ذكروا المسح على الخفين، وهو ليس من مسائل الاعتقاد، إلا أنه لما تميز في إنكاره ورده بعض الطوائف جعله أئمتنا أئمة الهدى من المسائل التي يتميز بها أهل الحق عن غيرهم من أهل الضلالة. فأهل الحق يعتقدون بالمسح على الخفين كما قرر هذا الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا الذي قصده الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما نعلم، والعلم عند الله جل وعلا.
يقول سائل آخر أحسن الله إليكم، ما هي الأمور التي تمتنع عنها المرأة في فترة الحيض، ويخص بالذكر مسألة دخول المسجد ومس المصحف، فنحن في حيرة بسبب اختلاف العلماء في هذا، فما هو القول الراجح بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحائض الله تبارك وتعالى شرع لها أن تفعل من الطاعات الشيء الكثير، لها أن تذكر الله عز وجل بتسبيحه أو تحميده أو ما إلى ذلك من أنواع الأذكار، لها أن تحضر مجالس العلم وحلق الذكر، لها أن تسمع القرآن أو أن تتلو، ولها أن تتلوه على خلاف بين العلماء في تلاوته من المصحف. وأما عن مجرد التلاوة يعني عن ظهر قلب، فالصحيح أنه يجوز لها ذلك، كما رجح هذا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن لا تطوفي بالبيت بالنسبة للحائض، فتفعل من هذه الأذكار كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي، ولا تصلي كما جاء هذا في سنته، وجاء في حديث عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني دليل على أن الحائض لا تصلي ولا تقضي بعد طهرها، بخلاف الصوم فإن الحائض لا تصوم ويجب عليها قضاء تلك الأيام بعد طهرها بخلاف الصلاة. الحائض تمتنع عن زوجها، لا يجوز للزوج أن يطأ زوجته لأنه حرم عليه هذا الأمر أن يطأ زوجته في حال حيضها، هذا الذي يشرع للحائض أن تفعله من أمور طاعتها لربها تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. وأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواني جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلدنا هذا ويجعله آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين، وأن يجمع كلمة أهلنا على ما يحب ويرضى ربنا تبارك وتعالى. وإلى اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين نستودع.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 95 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 22 من شهر رجب الموافق ل28 من شهر مارس عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. ومع الأسئلة يقول السائل الأول: انتشرت هذه الأيام دعوة على مواقع التواصل تدعو الناس إلى عدم تسديد فواتير الكهرباء والماء وغيرها من الفواتير، ودعوا فيها الناس إلى المقاطعة بحجة أن المسؤولين هم من نهبوا المال العام، فما نصيحة فضيلتكم بارك الله فيكم لهؤلاء، وما هو الحكم الشرعي في عدم تسديد هذه الفواتير؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأبنائنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلها دائما وأبدا منبرا علميا ودعويا ينشر الخير ويدعو الناس إليه. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بما ذكره السائل من هذه الموجة من التقلبات والأحداث التي يعيشها بلدنا، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه من كل شر وسوء، وأن يبعد عنه كيد الخائنين ومكر المخادعين المتربصين الذين يريدون له وبه الشر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل تدميرهم تدميرا عليهم، وأن يكفي المسلمين شرهم. من أراد بهذا البلد خيرا نسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير، ومن أراد به شرا وفتنة نسأل الله تبارك وتعالى أن يقسم ظهره وأن يرد كيده، إنه سميع مجيب. قلت من هذه التقلبات، ومن آخر ما سمعنا هذه الدعوة الجائرة التي تدعو إلى عدم تسديد فواتير الماء والكهرباء بحجة أن الدولة ما أعطت للناس حقهم، وأن أصحابها قد نهبوا أموالهم. وكأني بهذه الدعوة أن الذي سرقك ينبغي أن تسرقه أو تسرق غيره، وأن الذي نهبك ينبغي أن تنهب رزقه أو رزق غيره، والذي خانك وهكذا. ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالخير كله، والذي نصح الأمة بما يحقق لهم مصالحهم في دنياهم وينجيهم يوم القيامة بين يدي ربهم تبارك وتعالى، قد بين وقال فيما صح عنه: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ونصح أمته
أنهم إذا ابتلوا بالأئمة الظلمة بسلاطين الجور إذا أخذوا أموالهم وضربوا ظهورهم، وهذا بطبيعة الحق بغير وجه حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال: أدي إليهم حقهم واسألوا الله تبارك وتعالى الذي لكم أو حقكم. فلا ينبغي أن يكون الفساد مبررا لفساد آخر، أو أن يكون الظلم مبررا لظلم آخر. هذه الفواتير أو استعمال هذه المنافع، الكهرباء أو الماء، لا شك ولا ريب أنه مبني على عقود وعهود ومواثيق، أنه مبني على إعطاء الحق لأصحابه، لأن الناس يستعملون هذه المنافع وينتفعون بها أي انتفاع، فبأي حق لا يؤدون حق هذه المنافع وقد استفادوا منها وانتفعوا بها؟ هل هذا هو سبيل المؤمنين وطريق رب العالمين الذي أمر به العباد أجمعين؟ الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نؤدي الحقوق إلى أصحابها، بأن نحافظ على الأمانات ونوفي لكل ذي حق حقه. الله جل وعلا أمر بالوفاء بالعهود والمواثيق، ولهذا هذا النوع من التصرف هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا الذي أفتى به جميع من عرفنا من علمائنا ممن يوثق بهم ويرجع إليهم في مثل هذه المسائل. والمسلم الأصل في أعماله كلها أن تكون على وفق ما يرضي الله، وأن لا يقدم على عمل ما إلا بعد أن يعلم حكم الله تبارك وتعالى فيه، وهذا بالرجوع إلى من أمر بالرجوع إليهم، لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر جميعا وهم أهل صدق وأمانة، وليسوا أهل غش وخيانة كما هو حال دعاة الفتنة الذين يريدون تأجيج نارها وتمزيق هذه الأمة وتفريق كلمتها، نسأل الله جل وعلا ألا يوفقهم. وبالتالي هذه الدعوة دعوة باطلة مناقضة لما جاءت به النصوص الشرعية فيها الظلم والعدوان وأخذ أموال الناس بالباطل. أيعقل أن يخرج من يدعي أنه يخرج للإصلاح أو يخرج لدفع الظلم عن الناس، ثم هو يظلم أو يغير بمثل هذا الظلم؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والغاية عندنا لا تبرر الوسيلة أبدا. فلنتق الله عز وجل في أنفسنا، ولا ينبغي أن نكون سوق لغيرنا، كل ناعق ينعق علينا إلا ونحن نتبع نعيقه ونمشي في شره وفساده. لا بد أن نعرف رجالنا، ولا بد أن نعرف من نثق بهم من عقلائنا وعلمائنا الذين ينصحوننا في الخير ويدلوننا عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. هذا الذي نعتقده جوابا لهذا السؤال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أمرنا وأمر المسلمين جميعا، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السائل الثاني: هل يجوز مساعدة المرتد في قضاء حاجة من حوائجه؟ وهل يعامل معاملة الكافر المستأمن والمعاهد والذمي، أو يعامل معاملة الكافر الحربي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن الردة عن دين الله تبارك وتعالى تعتبر عظيمة من العظائم عند الله، تستوجب حد القتل لصاحبها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس أي قاتل النفس بغير حق، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والتارك لدينه هو المرتد عن دين الله تبارك وتعالى بأي نوع من أنواع المكفرات التي تؤدي إلى الردة والخروج عن دائرة الإسلام، والتي قسمها العلماء إلى مكفرات قولية وفعلية. من مثل هذه المكفرات القولية: سب الله تبارك وتعالى، أو سب دينه، أو سب نبيه عليه الصلاة والسلام. من وقع في واحدة من هذه الثلاث ارتد عن دين الله جل وعلا، وكان حكمه حكم المرتد الذي يجب على ولي الأمر أن يحده بالحد الذي يناسبه والذي أوجبه الله تبارك وتعالى على العباد. أما بالنسبة لمعاملة هذا المرتد، فإن الواجب على المسلمين جميعا هو هجر هذا الذي وقع في مثل هذا الذنب العظيم. كيف لا وزوجته يفسخ العقد الذي بينه وبينها آليا، وتصبح لا تحل له بسبب ردته عن الإسلام، وهي أقرب الناس إليه، فكيف بالأبعدين؟ لا شك ولا ريب أنه لا يعامل معاملة المسلمين، فكيف يعان على قضاء حوائجه؟ والكافر الذمي المعاهد لا شك ولا ريب أنه يعامل بما يستحقه، وقد شرع لنا التعامل مع هؤلاء. أما على مع أمثال هؤلاء فإن الواجب أولا على ولي الأمر إقامة الحد عليه، والواجب على المسلمين أن يهجروه زجرا له ولأمثاله. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله جل وعلا أن يجيرنا من مثل هذه العظائم، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السائل: ما هو حكم تلبيس سيارة جزائرية بأخرى أجنبية بغرض تجديدها؟ فإن كان لا يجوز، فهل يجوز شراء مثل هذه السيارة الملبسة وعملية التلبيس هذه، وأن يقوم بشراء سيارة بثمن زهيد في الجزائر يكون فيها المحرك متوقف مثلا وتكون قديمة، وهذا المشتري يوصي أحد معارفه في بلاد أجنبية بأن يشتري نفس السيارة بنفس اللون ليأتي بها إلى الجزائر فيقوم بعملية تلبيس السيارة الجديدة في القديمة، ومن ثم يبيعها ويعيد السيارة الأخرى إلى فرنسا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على سؤال السائل والمتعلق بهذا النوع من المعاملة الذي أصبح شائعا في بلدنا، ألا وهو تغيير قطع سيارة بسيارة أخرى، وكما وصف هذا السائل بقوله أنه يشتري أحدهم سيارة قديمة في الجزائر ثم يأتي بأخرى من البلاد الأوروبية ثم يغير قطع هذه السيارة الأوروبية بالسيارة القديمة التي عنده، فهل يجوز هذا الفعل؟ وهل يجوز المتاجرة بمثل هذه السيارات؟ ولا شك إذا كان الأمر تم بهذه الطريقة وكان مجرد استبدال قطع بقطع، فهذا الذي نعلمه أنه لا يمنع لا قانونا ولا شرعا، بخلاف إذا قام بتغيير الرقم التسلسلي للسيارة، فهذا أمر لا شك ولا ريب فيه غش، والغش محرم في دين الله تبارك وتعالى، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منا، من غش فليس منا، إضافة إلى ما يترتب عليه من المضار في هذا الباب. ولهذا إذا كان السؤال على الطريقة الأولى من المعاملة فهذا لا حرج فيها بإذن الله، أما إذا كان عن الطريقة الثانية بتغيير الرقم التسلسلي فهذا أمر مردود شرعا محرم لما فيه من الغش والتلبيس على المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم المشاركة مع الجمعيات الحزبية في بعض أعمالها الخيرية وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، جوابا على هذا السؤال والمتعلق بمشاركة هذه الجمعيات الحزبية أو الإخوانية في بعض من الأعمال الخيرية، هذا لا شك أن المسلم مطالب بفعل الخيرات، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفعل الخير بابه واسع ولله الحمد والمنة، وإن إماطة الأذى من الطريق صدقة، وهو من فعل الخير وهو من الإحسان إلى الخلق. ولكن فعل الخيرات ليس منوطا بهذه الجمعيات، بل إن هذه الجمعيات التي هذا حالها وأنها حزبية أو إخوانية الذي ينبغي علينا البعد عنها والبعد عن تكثير سوادها، لأن تكثير سوادها كأنه نوع من الدعاية إليها، نوع من الدعاية إليها. ونحن لسنا مأمورون بالدعاية لأمثال هؤلاء، بل مأمورون بالتحذير منهم ومن شرهم. قد يستغلون فعل الخير لتحقيق مآربهم وأغراضهم الحزبية الضيقة التي كان من ورائها شر عظيم على الإسلام والمسلمين، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فنحن لا نحتاج إلى هؤلاء حتى نفعل الخير، ولا ينبغي لنا فعل الخير بالتبرير أو بإعطاء الشرعية لأهل الشر، وهؤلاء منهم لا شك ولا ريب. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله جل في علاه.
يقول سائل آخر: ما حكم نشر خبر الوفاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهل يعد هذا من النعي المحرم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جوابا على هذا السؤال والمتعلق بنشر وإعلان نشر خبر الوفاة على وسائل التواصل المعروفة في أيامنا هذه، ينبغي أن نعلم أن النعي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو نعي الجاهلية، نعي الجاهلية، وهو بالإخبار بموت الميت وإذاعته على رؤوس المنابر والإعلان به وفي الشوارع والأسواق وعلى مكبرات أصوات المآذن وما إلى ذلك مما يفعله الناس اليوم، وهو من أمر الجاهلية، وهو من أمر الجاهلية هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإخبار عن موت الميت فهذا أمر مشروع لا شك فيه، قد يكون مندوبا وقد يكون واجبا كذلك، إذا لم يوجد من يصلي على هذا الميت كما نعى النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي في اليوم الذي توفي فيه، وخرج إلى المصلى وصلى عليه صلاة الغائب مع أصحابه. أما هذا الذي يكون بهذه الطريقة هذا من النعي المذموم، لأنه من نعي الجاهلية الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وما نعيشه أو نراه هذه الأيام من هذا النوع الجديد والمحدث من النعي، ألا وهو النعي على هذه الوسائل، وسائل التواصل بأنواعها وأشكالها، فهذا قد أفتى فيه علماؤنا، وقد سئل الشيخ ربيع وفقه الله جل وعلا لكل خير وحفظه من كل سوء، أن سئل عن هذا النوع من النعي على وسائل التواصل، فأجاب بعدم جوازه، وأن هذا يلحق بنعي الجاهلية والعلم عند الله تبارك وتعالى. فالواجب على المسلم أن يكتفي بإخبار إخوانه، يتصل القريب بقريبه والآخر بإخوانه، وهكذا يعني يعلم الخبر والفائدة من هذا، حتى يحضر الناس هذا الحق، ألا وهو الصلاة على الميت من المسلمين. وكلما كثر المشيعون كلما كان هذا شافعا لهذا الميت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنته، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. يقول سائر آخر: نريد توضيحا لكلام الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى في أن المبتدعة المخالفين للفرقة الناجية هم الذين خالفوهم في إحدى هذه الأمور الثلاثة، في معنى كلي في الدين، أو في قاعدة من قواعد الشريعة، أو في فروع كثيرة من الشرع.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتوضيح لكلام الشيخ برجس رحمه الله تبارك وتعالى، وجوابا على سؤال السائل في هذا الموضوع والمتعلق بما ذكره الشيخ أن المخالفين للفرقة الناجية هم الذين خالفوها في إحدى هذه الأمور الثلاث، في معنى كلي في الدين، أو في قاعدة من قواعد الشريعة، أو في فروع كثيرة من الشرع. يعني هذه المسائل التي إذا خالف فيها من خالف كانت هذه المخالفة، أو جعلته هذه المخالفة على غير سبيل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهو على فرقة أو على منهج من مناهج هذه الفرق المنحرفة المخالفة، والتي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فهؤلاء يخالفون في هذه الأمور، يخالفون في كل من الكليات، والكليات التي جاءت بها الشريعة أو جاءت الشريعة بحفظها، معلومة في دين الله تبارك وتعالى: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل، هذه الكليات الخمس. فإذا خالف فيها من خالف وقال فيها بخلاف ما قاله أهل الحق أهل السنة والجماعة، كان مخالفا لهم وليس على طريقتهم ولا على منهجهم أو عقيدتهم، أو خالف في تلك القواعد التي هي من القواعد الشرعية أو قواعد الشريعة، وهي كثيرة ولله الحمد والمنة. من بين هذه القواعد تلك القواعد الأربعة التي ذكرها وبينها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قاعدة الأولى أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين لله بتوحيد الربوبية ويشهدون أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، إلا أنهم كانوا يشركون في الألوهية أو في العبادة. ومثل القاعدة الثانية أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين قال فيهم ربنا جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، رغم ذلك قاتلهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثل هذه القواعد كذلك إذا خالفها من خالفها كان مخالفا للفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي هي على الحق وعلى الصراط المستقيم، أو خالف أهل الحق كذلك في كليات متعددة كثيرة. ولهذا تجد، وهذا كله مستفاد مما جمعه أئمة الإسلام من أصول الاعتقاد أو في أصول الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، من بين هذه المسائل أنهم ذكروا المسح على الخفين، وهو ليس من مسائل الاعتقاد، إلا أنه لما تميز في إنكاره ورده بعض الطوائف جعله أئمتنا أئمة الهدى من المسائل التي يتميز بها أهل الحق عن غيرهم من أهل الضلالة. فأهل الحق يعتقدون بالمسح على الخفين كما قرر هذا الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا الذي قصده الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما نعلم، والعلم عند الله جل وعلا.
يقول سائل آخر أحسن الله إليكم، ما هي الأمور التي تمتنع عنها المرأة في فترة الحيض، ويخص بالذكر مسألة دخول المسجد ومس المصحف، فنحن في حيرة بسبب اختلاف العلماء في هذا، فما هو القول الراجح بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحائض الله تبارك وتعالى شرع لها أن تفعل من الطاعات الشيء الكثير، لها أن تذكر الله عز وجل بتسبيحه أو تحميده وما إلى ذلك من أنواع الأذكار، لها أن تحضر مجالس العلم وحلق الذكر، لها أن تسمع القرآن أو أن تتلوه، ولها أن تتلوه على خلاف بين العلماء في تلاوته من المصحف. وأما عن مجرد التلاوة يعني عن ظهر قلب، فالصحيح أنه يجوز لها ذلك كما رجح هذا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن لا تطوفي بالبيت، بالنسبة للحائض فتفعل من هذه الأذكار كلها، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي، ولا تصلي كما جاء هذا في سنته، وجاء في حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني دليل على أن الحائض لا تصلي ولا تقضي بعد طهرها، بخلاف الصوم فإن الحائض لا تصوم ويجب عليها قضاء تلك الأيام بعد طهرها بخلاف الصلاة. الحائض تمتنع عن زوجها، لا يجوز للزوج أن يطأ زوجته لأنه حرم عليه هذا الأمر أن يطأ زوجته في حال حيضها. هذا الذي يشرع للحائض أن تفعله من أمور طاعتها لربها تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. وأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواني جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلدنا هذا ويجعله آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين، وأن يجمع كلمة أهلنا على ما يحب ويرضى ربنا تبارك وتعالى. وإلى اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين نستودع.